الحمد لله مكرمنا بتنزيل الآيات على قلب خير البريات والمبين لمعانيها على لسانه الطاهر البيان الذي استودعته القلوب النيرات العوامر من الصحب والآل ثم من اقتدى بهم واتبعهم على حميد ذلك المنوال. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، فصل على من جعلته أرفع الخلائق قدرا ومحلا، وختمت به الرسل وجعلته للتقدم على جميع الخلائق أهلا، وصل معه على آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن والاهم فيك فاتبعهم واقتفى الآثار، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادة الأخيار، وعلى آلهم وصحبهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في تأمل كلام مولانا جل جلاله وتعالى في علاه وصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وفي القراءة الأخرى: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. نهى الله نبيه ونهى بذلك المؤمنين أجمعين أن يغتروا بمظاهر مجريات الأحداث في هذا العالم إذا سطى كفار أو بلغوا شيئا من مآربهم في تسلط على أقوام أو أخذ ثروات أقوام آخرين أو تحصيل شيء من المقاصد الفانيات، فيتوهمون أنهم أفلحوا ونجحوا أو أنهم لا يقهرون ولا يغلبون، فذلك الوهم باطل. فكل من فقد أعز شيء يجده المخلوق وهو معرفته الخالق فهو جاهل وهو ذليل. ثم إن خالق الكائنات جل جلاله لا يمكن أن يفوت شيء من الكائنات عليه، ومنهم الكفرة الذين يحاربونه سبحانه ويحاربون رسله، ونهى أن يظن أنهم فاتوا سبقوا تخلصوا من القبضة بلغوا المراد حققوا الغرض. و قال كذلك لأولئك الكفرة: لا تظنوا أن ما نمدكم به من مال أو بنين أو مظهر قوة في أوقات معينة أن نسارع لكم في الخيرات. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا، وتزهق أنفسهم وهم كافرون والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن يقول: لا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، لا يفوتوننا، يقول الله تبارك وتعالى، ولا يخرجون عن قبضتنا. قال سيدنا هود لقومه الكفار: إني بريء مما تشركون من دونه، أشهد الله. قال: إني أشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، بل تحت قدرة القادر وقهر القهار جل جلاله وتعالى في علاه: نعلم ذلك فلا نغتر بوقوع شيء من الشدائد أو بسطوة أصناف من الكفار في شيء من الجهات أو في شيء من الأوقات. فإنها كما قال سيدنا موسى لقومه إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين. لا تحسبن الذين كفروا سبقوا ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. بل يجري لهم في عالم الدنيا خزي وتعب وقهر وذلة قبل الآخرة في كثير من المظاهر وكثير من المواقف وكثير من الأحيان. ثم المآل أكبر، المآل أكبر وأشد، غضب الله عليهم، إعراض الله عنهم، عذاب البرزخ، أهوال القيامة، عذاب النار، ذلك أشد وأكبر وأفظع، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وقال لنبينا ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. وما دمت متحصنا بالله ومرسلا من عند الله فإيش يضرك هؤلاء مهما عملوا ومهما قالوا، فهم لا يقدرون أن يضروا الله شيئا، فأنت في حصن الله وأنت بأمر الله تخاطبهم فلا ضرر عليك منهم. كما قال له في الآية الأخرى سبحانه وتعالى، يقول جل جلاله وتعالى في علاه في ذكر هذا الحال بين المؤمنين والكافرين وبين المتربصين برسول الله صلى الله عليه وسلم ورسوله عليه الصلاة والسلام، يقول ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وما يضرونك من شيء أي شيء كان، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال له في الآية الأخرى، يأتي إليه بعض اليهود يريدون أن يحتكموا لي في شيء من المسائل الواقعة بينهم من أجل في نفوس بعضهم هوى، يرون ماذا حكمه إن طابق هواهم وإلا ذهبوا إلى غير ما حكم بينهم. قال سبحانه وتعالى فأحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فأحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. يقول والإنسان هكذا يتذرع بإرادة الاستفتاء والحكم على غير صدق وإخلاص، وكيف يحكمونك عندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولى من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين يتولون، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله تبارك وتعالى الذي أنزل، لو كانوا صادقين وقاصدين أمر الخير لا عملوا بما في هذه التوراة. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، فجميع النبيين مسلمين، آدم مسلم وشيث بن آدم مسلم وإدريس مسلم ونوح مسلم، كلهم مسلمون إلى سيد المسلمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو أول المسلمين. يقول الله تبارك وتعالى إذا علمتم هذه الحقيقة فجروا في الحياة على بصيرة، ومن هذه البصيرة مع تصفية قلوبكم أن أمرا يخرج عن يد الله قط لا يمكن ولا يجوز ولا يكون بل ذلك مستحيل، وأن الجميع في قبضة الله، لكن من حكم الله الخالق أن جعل توجهات الناس وأغراضهم ومقاصدهم تحت شهواتهم وأهوائهم تتقابل مع بعضها البعض، فلذا لا يخلو إنسان من معاد له ومن شامت به ومن مود لا ومن مريد إيقاع لذالة كما لا يخلو من ناصر أو من محب ولكن الذين يعادون الحق ورسل الحق وأهل الحق من المؤمنين الصادقين أعداء لله تبارك وتعالى فيجب أن لا يفسح لهم المجال أن يفعلوا ما أرادوا ولذا شرع لنا الولاء في الله والبغض في الله حرم علينا مودة الكافرين وحرم علينا الرضا بالكفر أو بالمعصية من أي أحد شرع لنا البر والقسط مع الجميع وشرع لنا حسن المعاملة مع الجميع وشرع لنا القتال للمقاتلين لنكفهم عن الضر والظلم والصد عن الحق والهدى نكفهم عن كل ذلك بما علمنا رسوله وهدانا إليه فبذلك لا ناتي وندع الانتباه من أنفسنا أو أولادنا أو أسرنا أو سد ثغرات الكفر والضلال والشر سواء كانت عبر الأجهزة أو عبر المكتوبات أو عبر بعض المشاريع التي تستجر الناس إلى سوء الأخلاق إلى فساد الاعتقاد إلى الشك في الدين إلى فعل المنكرات بأي وسيلة من الوسائل لا يجوز أن نفسح الأبواب ونفتحها للمفسدين والكافرين بل نبذل جهدنا ومستطاعنا في سد تلك الثغرات وفي إقفال أبواب الشرور والفتن ما قدرنا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة فمع اعتمادنا على الحق واستنادنا إليه ويقيننا أن النواصي بيده نبذل الوسع فيما أعطى فيما منح فيما وهب فيما أقدر فيما جعل من الاستطاعة فيما جعل من القدرة منه نسخرها بما منحنا من الإرادات والمكاسب إلى الخير والحق والهدى ونصرة الحق ونصرة رسوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة على العموم ومن رأس القوة الرمي حسن الرماية ومن العجيب أنه صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك وقال ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي فصار الرمي أيضا مصدر قوة إلى أنواع مما استحدث من الأجهزة في القتال والمواد في القتال تحتاج إلى حسن الرمي وقوة الرمي لتنكأ العدو ولتصيب المصاب الصحيح وإلا تحول الأمر بعد ذلك إلى أنواع مما تشاهدون ويحصل في العالم من البعد عن الهدف وإصابة غير الهدف ومس الأبرياء إلى غير ذلك مما يحصل يقول ألا إن القوة الرمي فكان راس في القوة ثم كل قوة يدفع بها المعتدي والظالم وناشر الفساد بأي أنواع الفساد تنشر كل قوة ذهنية وفكرية وجسدية ومادية ومعنوية يجب أن تعد لصد الشر وسد ثغراته في حياتنا وواقعنا وأسرنا وأهلنا وأولادنا في أي بلد نعيش في أي قرن نعيش حيثما كنا نحن بتوجيهات الحق ورسوله نحسن الجهاد في سبيل الله بأنواعه طلبنا للعلم بالصدق والإخلاص جهاد في سبيل الله محافظتنا على الأوقات جهاد في سبيل الله تربيتنا للأسر والأولاد جهاد في سبيل الله إلى غير ذلك من أنواع الجهاد في سبيل الله قد كان يقول ابن مسعود رضي الله عنه من رأى أن الغدو إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص في رأيه وعقله بل نوع من أفضل أنواع الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وهكذا يأتي القيام بأمر الله حتى يصح لنا في الحديث أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم من التوجه في المعركة للجهاد الصحيح في سبيل الله من ترك أبوين يحتاجان إليه، فقال: ألك أبوان؟ أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، قم بالجهاد في سبيل الله من وسط البيت عند أبيك وأمك، فإن خدمتهم وكفايتهم لحاجتهم قربة إلى الله وعمل بشرع الله ونصرة للحق ولرسوله. فهكذا يأتي النظر الواسع في تكامل القيام بأمر الله تبارك وتعالى في نواحي الحياة. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، على العموم ورأسها الرمي، ثم على الخصوص ومن رباط الخيل، عطف بخاص بعد عام اعتناء بهذا الشان. ومن رباط الخيل أعدوا، جهزوا ما تعدونه درءا للمعضلة أو المشكلة. أعدوا لهم ما استطعتم قدر استطاعتكم. وفي هذا عجيب من لطف الله بالمؤمنين أنهم يقومون بإعداد المستطاع، فما لم يستطيعوا آمرهم بما يستطيعون يكفيهم ما لا يستطيعون. الذي أمرهم إعداد ما يستطيعون يكفيهم فيما لا يستطيعون، وكل ما لا يستطيعونه فالحق كفيل لهم به. فلو اجتمعت قوى الكفر على المؤمنين وقام مؤمنون صادقون مخلصين لوجه الله لا يريدون إلا وجهه، لكانوا بجميع قواهم ومهما كانت على ظهر الأرض مذللين مبادين للمؤمنين الأتقياء الصادقين المخلصين الذين أعدوا ما استطاعوا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن هنا كان حتى فيما بيننا وبين رأس العداء، رأس العداء عداؤنا مع إبليس وجنده من الشياطين المسوسين لقلوبنا، هؤلاء هم رأس العداء، وهذا إنما يتوصل إلى كثير من عداوته بعدين ببعث أهل الفساد ليوذوا المؤمنين وليقابلوهم أو ليقاتلوهم. وهكذا نجد أنه عند جزم المؤمن ووجهته بالصدق مع الله تعالى ما يستطيع إبليس ولا جنده أن يؤثروا بوساوسهم عليه، بل يذلون. إنما عندما يتردد، عندما يتراخى، عندما يتكاسل يدخلون عليه ويلعبون على عقله. أما عندما يجزم، أنما عندما يعزم فلا يقدرون أن يردوه ولا يقدرون. ويقول إبليس هذا والبقية الشياطين دونه، يقول: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ومع ذلك لا يستطيع أن ينفذ بدعوته عند الجزم. ولهذا قال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. يقول الله لحبيبه: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. يقول: أعدوا لهم ما استطعتم، أي فما أعطيناكم من استطاعة كافية لتصد عنكم أعداؤكم في الظاهر والباطن، بس استعملوه، أحسنوا استعماله، أحسنوا استخدامه. يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم. والعجيب أن الحق تبارك وتعالى جعل كثيرا من القدرات مرتبة على وجود الضرورة ووجود الحاجة ووجود الشدة ووجود صدق الاندفاع من الإنسان ووجود التمرين والتدريب، فكلها وسائل. بل ويكتشفون من الغدد التي فوق كلية الإنسان غدة تفرز مادة تضاعف بها قوة الجسد أضعاف، ما تنبعث إلا عند توجه الإنسان بقوة في شدة شديدة تصيبه مباشرة تنطلق. لو تكسرت سفينة بأناس ويتعلق هذا بخشبة ويسبح في أيامه العادية، لو يسبح مسافة بسيطة كما هذا يتعب ويقف، يسبح اليوم أضعافها وأضعاف أضعافها ما يحس بالتعب، إلى أن يصل إلى عند البر يسكن، ستقفل الغدة هذا الإفراج، يحس بالخمول وبالكسل وبالتعب والإجهاد من قبل. وهكذا عند كل شدة تجد قوة، منين جاءت هذا الإنسان؟ ما هو هكذا. وإذا كان هذا في عالم الحسرة تبعه الله، فالإمدادات المعنوية للصادقين وأهل الجزم أمور كبيرة. وقد مر معنا قول الله لسادتنا الصحابة ولنبيه: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إذن في أي وقت كان، مهما تغيرت الظروف ومهما افتخر من افتخر بأسلحة الدمار الشامل وما إلى ذلك، الموت للمؤمنين مما استطاعوا كاف لأن ينصرهم الله به، فليحسنوا استخدامه وليحسنوا القيام به، فإذا قاموا بذلك كفاهم الله تبارك وتعالى. ولذا لو بقي الفرد وحده فصدق مع الله لكفاه شرور الزمن مهما كان، وآفاته وفتنه وحفظ، لأنه استعمل مستطاعه فأعانه الذي أمره بذلك على ما لا يستطيع. وهكذا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، رباطكم للخيول في سبيل الله، تعدادكم للجهاد عليها في سبيل الله جل جلاله وتعالى في علا، ترهبون به عدو الله، ترهبون به عدو الله من الكفار المقاتلين وعدوكم، وآخرين من دونهم، وآخرين من دونهم منهم المنافقون أيضا هم يرتبكون ويخافون، ومنهم الأعين الجواسيس لأولئك القوم يرتهبون، ومنهم الجن من الشياطين الموالين للكافرين، كلهم يرهبون من حسن الاستعداد عند المؤمنين إذا وجدوا العدة الصحيحة. يقولوا: ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. يقول جل جلاله: ومن رباط الخيل، الخيل الذي يربط من أجل الحق تعالى، جاء في الصحيحين وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. وهذا أصل من أصول الشريعة في استعمالنا لمختلف الوسائل الموجودة ولمختلف الأمتعة الموجودة في الحياة، وأننا نستطيع بها أن تكون لنا أجر أو تكون ستر، ويمكن أن تكون علينا وزر. ذكرنا بهذا في الخيل، وهو كذلك في الجوال، وهو كذلك في اللباس، وهو كذلك في السيارة، وهو كذلك في مختلف الوسائل والأمتعة التي يستعملها الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: أما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لينصر الله بها ورسوله. قال: فإذا أطالها، يعني ربط حبل برجلها وجعل لها محل تطول فيه تمر، كانت لا تأكل ولا تتحرك في طيلها ذلك إلا كان له أجر، ولو قطعت طيالها يعني خرجت الحبل فاستنت شرفا أو شرفين، استنت يعني مشت مرحا تقفز مع نفسها من دون راكب عليها، كان خطواتها وروثها له أجر، ولو مرت على نهر فشربت كان له أجر. قال: فهذا الذي تصير الخيل له أجر. جاء في روايات ربطها بنيته أن تكون في سبيل واحد. قال: وأما الذي له ستر فرجل أمسك الخيل تغنيا، يعني استغناء عن المخلوقين، ينتظر ما يجي من ولدها أو يبيع أو يكون له فيها رزق، واستعفافا، فهذا له ستر. وأما الذي هي عليه وزر من أخذها مفاخرة ومكابرة ومناوعة لأهل الإسلام. وجاء في الروايات أنه الذي يتخذها للرهان ولمخالف الشريعة فهي عليه وزر. فذكر الذي له أجر حتى أبوالها حتى أرواثها حتى استنانها وخطواتها كلها تكتب له حسنات حسنات حسنات. علمنا هذا. والنيات في استعمال الأمتعة وقد يكون متاع واحد لكن لهذا أجر ولهذا ستر ولهذا وزر، إن كان مسكن وإن كان ملبس وإن كان مركب وإن كان جوال وإن كان تلفاز لهذا أجر ولهذا ستر وعلى هذا وزر. خذ القاعدة من نبيك كيف تتعامل كيف تتصرف في الحياة، لا تكون بليد مغفل أو ماشي وراء من يقودك إلى موجب ضرك في الدارين. وسئل صلى الله عليه وسلم لما ذكر أجر الخيل في سبيل الله، سئل عن الحمير، قال واحد أصلا ما عندي خيل، كيف الحمر؟ قال ما أنزل علي فيها شيء يعني بخصوصها إلا هذه الآية الفادة الجامعة، وتلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وفي هذا بيان منه لأصل ثابت في الشريعة، وهو أن كل ما دخل تحت مسمى الخير من كل ذكر من كل فكر حسن من كل عمل صالح فهو داخل في عموم الخير يثاب عليه صاحبه، لا يتقيد في ذلك بصورة ولا بهيئة إلا ما قيدته الشريعة. وما عدا ذلك فالآية ساحبة ذيلها على كل خير وعلى كل شر، فما كان من خير فصاحبه ماجور وصاحبه متقرب إلى الله تبارك وتعالى، إلا هذه الآية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. وهكذا كان في إعداد هذه الخيل من هذا الأجر، حتى مر بعض الصحابة على سيدنا أبو ذر وهو يراعي الخيل ويسعلفها ويسقيها بيده، وقال له ما هذا لعتنا بهذا الخيل؟ قال أرى أنها استجابت فيها دعوتها، استجيبت في دعوتها. قال والخيل تدعو؟ قال نعم. قال ما من خيل إلا وفي السحر تدعو ربها تقول يا ربي إنك ملكتني بني آدم، اكتلكتني واحد من ابن آدم وجعلت رزقي في يده فجعلني من أحب أهله وولده إليه. قال فمنها ما يستجاب له ومنها ما لا يستجاب له. قالوا أرى خيلي هذا استجيب له، فهو يعتني بها. وهو يقول صلى الله عليه وسلم من أنفق عليها فكمطلق يده في الصدقة لا ينقطع عن الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى، ثواب من ينفق على الخيل التي تعد للجهاد في سبيل الله جل جلاله وتعالى في علاه. قال وأول من ركب الخيل سيدنا إسماعيل ابن إبراهيم، وكان نوع الخيل من الحيوان الوحش ويستوحش من الناس وما كان، فذلل لسيدنا إسماعيل وتذلل بعد ذلك، وكان عدة في الحروب والجهاد في سبيل الله ترهبون به عدو الله وعدوكم، حتى أنه كان يعجبه صهيل الخيل صلى الله عليه وسلم، وأعطى بعض الأنصار خيل وكان خارج معه فهيد، فقال له دعه قريبا يكون مني أسمع صهيله. ثم إنه فقده في بعض الليالي فسأله فقال إننا أخصينا، قال مثلت به مثلت به مثلت به، ولم يستحب منه ذلك. وهكذا كان فيها من شأن الخير ما كان، كما أن في تعلم ركوبها وفي الرمي وهو مما يلتهى به لكنه من اللهو الذي تحضره الملائكة ومن اللهو الذي يوجر عليه المؤمن. قالوا لا يؤمن يوجر المؤمن على اللهو إلا على رمايته بالقوس، على الرماية وعلى تدريب الخيل وتربية الخيل وركوبه وملاعبته لأهله، مراعبة الرجل لزوجته، فهذا مما يجر عليه. وما يثاب قال فإنه من الحق، هذا من الحق بخلاف بقية له. فحث صلى الله عليه وسلم على حسن الاستعمال لهذه الأدوات وكيفية استعمالها وإصلاح النية فيها، وهو إرشاد منه لنا لما لنستعمل قدراتنا وأدواتنا كلها على الوجه الأتم والأمثل الأقوم. رزقنا الله صدق الإقبال عليه وحسن التوجه إليه. يقول جل جلاله وما تنفقوا من شيء في سبيل الله، وكان في حث لهم على الرمي يقول ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، كان مر على جماعة من الصحابة يرمون فقال ارموا فإن أباكم رمين ارموا وأنا مع ابن الأدرع، وقفوا كلهم قال ما لكم، قالوا قلت أنك مع ابن الأدرع ومن كنت معه ما يغلب برسم، قال ارموا وأنا معكم كلكم، فرموا ومر على جماعة آخرين من الصحابة وهم يرمون فشجعهم حثما قال ارموا وأنا مع الفلان، فوقف الجميع قال ما لكم، قالوا قلت مع الفلان من كنت معه لا يغلب، قال ارموا وأنا معكم كلكم، فظلوا طول اليوم قالوا يترامون ما حد زاد على ثاني رجعوا ما حد قدر يشفع على ثاني ولا يجوز، قال انا معكم كلكم، رجعوا كلهم ما حد زاد على 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 صاحبه منهم في هذه المسابقه التي سبقوا فيها على الرمي. وحتى قال ان من تعلم الرمي ثم تركه فقد جحد نعمه الله، او قال فهي نعمه جحدها. وهكذا كان بعض الصحابه يعتني بالرمي دائما، وقيل له في ذلك قال ما أنا بتاركه حتى لو قطعت يدي بأتعلم بأتابع الرمي بعد ما سمعت كلمة من رسول الله يقول من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصاني. قالوا وقد كان الإمام الشافعي إذا رمى يصيب في العشرة تسعة، قالوا إنما كان يخالف في واحدة متعمدا ليذهب العين عنه حتى لا يصاب بالعين، فكان يتعمد وحده يخطي فيها من العشر حتى ما يصاب بالعين من حسن رميه. وكان ياتي بعض القراء من اهل العلم الى الامام طاهر بن حسين بن طاهر ويريدون القراء، يقول الذي يصيب الهدف اول بالرمي هو يقرا اول، فكانوا يرمون فالمصيب الاول هو الذي يقدم في القراءه. وكان من حسن رميه يستطيع بالسهام ان يكتب اسمه، فيكتب طاهر بن حسين بن طاهر كل سهم مع ثاني حروف يكونها من حسن رميه. وهكذا كان الأئمة عليهم رضوان الله في أيام الصغر، كان ابن أخوه الإمام عبد الله بن حسين أيضا حسن الرماية رمي، وكان من جملة ألعاب الأطفال كما هي في كثير من بلاد المسلمين، الألعاب يتعلمون فيها حسن الرماية، من العب يسمونه كانوا في حضرمه المد ويضعون لهم هدف و فرقة تكون عند الهدف وفرقة أخرى يرمون، فعند الإصابة يتحول الفرقة وتغلب الفرقة الأخرى، فكان حسن الرماية. ولكن في أيام طفولتهم إذا أخوه مع الفريق الثاني يتعمد أن لا يصيب، قال لا ينكسر خاطر أخي وأكون أسأت الأدب، في أيام الطفولة ويراعون الأدب، وإلى هذه الحدود أخلاق النبي كانت صلى الله عليه وسلم وتعليماته راسخة فيهم من أيام صغرهم. فالله يحيي في المسلمين حقيقة الاتصال بالوحي والنور المبين والنبي الأمين وسننه الطاهرة. قال وما تنفقوا من شيء في سبيل الله، قال ما قالوا ما تنفقوا شيء، من شيء حتى ذرة، يشمل كل ما يسمى شيء وأنكر النكرات شيء، من شيء في سبيل سبحان الله، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم. أصغر شيء قبلناه إن الله لا يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون التمرة كجبل أحد، حتى تكون التمرة كجبل أحد. وهكذا وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ثم أخذ الحق يبين شريعته فيما يتعامل به مع الناس أصنافهم المسالمين والمحاربين، وهذا الذي يأتي معنا إن شاء الله تعالى. رزقنا الله حسن المتابعة لنبيه والاهتداء بهديه والاقتداء به ظاهرا وباطنا، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين ورحم أمته رحمة يجمع بها قلوبهم على الخير والهدى، ويجعل الهوى منا ومنهم أجمعين تبعا لما جاء به نبي الهدى في السر والنجوى، يا أكرم الأكرمين.